المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام موسم الحج، القصد إلى بيت الله الحرام، ولا زال الوقت باقيا لعل للبعض الذي في ذمته حج واجب عليه أن يبادر للانتساب إلى أي حملة من الحملات لئلا تبقى في ذمته. وقد قلنا في حديث ماضي أن الذي يؤخر الحج وإن حج في عام بعد ذلك عليه أن يستغفر الله ويتوب لما بدر منه من التقصير في العام الذي لم يحج فيه، ولو مات في ذلك العام كان أمره مشكلا، بعض الروايات تشدد على تارك الحج. المهم هذه الإشارة إن شاء الله بهذا المقدار إشارة كافية. الحج كما تعلمون إخواني مرتبط بإبراهيم الخليل صلوات الله عليه. اليوم راجعت الآيات المرتبطة بإبراهيم الخليل، حوالي أو بالضبط 96 آية من القرآن أو 96 مرة القرآن الكريم يذكر اسم إبراهيم الخليل. تارة بالخلة اتخذ الله إبراهيم خليلا، تارة بإراءة ملكوت السماوات والأرض، تارة بجعله إماما، وإلى آخر الآيات المتعلقة بإبراهيم وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان حنيفا مسلما، إن إبراهيم لأواه حليم، إلى آخره من الآيات المتناولة لإبراهيم. ولكن ما هو الدرس العملي للمسلمين في هذا القرن وفي القرون الماضية بالنسبة إلى إبراهيم؟ الذي يذهب إلى حج بيت الله الحرام أو إلى العمرة يرى آثار إبراهيم واضحة جدا. الله عز وجل أراد أن يشكر سعي هذا الذي بنى بيته، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا، تقبل الله عمله، ولكن أيما قبول. الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم لبناء بيته، وطبعا كان هذا الحجر مقام إبراهيم كان متصلا بالبيت لأنه كان يقف عليه لبناء البيت، الله عز وجل خلد هذا الحجر وأمر المسلمين أن اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والكل يعلم في موسم الحج هذا التهافت وهذا التنازع الغريب للصلاة خلف المقام، هكذا أراد الله عز وجل أن يخلد ذكر إبراهيم. نطوف بالبيت، يأتينا نصف هلال نصف دائرة، يقال للحاج طف ما بعد ذلك، حجر إسماعيل، هنا دفن في هذا المكان من؟ دفن في هذا المكان هاجر، دفن في هذا المكان إسماعيل، عليك أن تحترم هذا المكان وتقف داعيا، لا أن تمشي حولها، أن تمشي على هذه القبور، وبالتالي خرج الطواف أو خرج المطاف عن حجر إسماعيل. الحاج يسعى بين الصفا والمروة، يؤمر استحبابا أن هرول بين هذه النقطة وهذه النقطة تخليدا لذكرى هذه المرأة التي كانت تبحث عن ماء لولدها إسماعيل، تشرب من هذا الماء الذي ليس فيه حلاوة ماء زمزم، لأن هذا الماء يرمز إلى إسماعيل وهاجر وإبراهيم. تقف في عرفة، تذهب إلى الخيف، ترمي الجمار، وما أدراك ما الجمار، وكم الإنسان يبتلى ببعض الصعوبات في رميه للجمار، تخليد لذكرى إبراهيم الخليل. الطواف، السعي كما قلنا رموز الحج في الواقع، رموز مرتبطة بإبراهيم، ولهذا بعض العلماء يقول من نبينا الأمين الصادق المصدق صادق، ومن أكبر ومن علامات الصدق أن يأتي نبي في آخر الزمان ويخلد ذكر نبي قبله. معنى ذلك لا نفرق بين أحد من رسله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من رب العالمين يخلد ذكر إبراهيم. وكما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم جاء طلب من الله عز وجل لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله له وجعل لسان الصدق نبيه محمدا وآله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآله. في الواقع إبراهيم الخليل من الأنبياء المتميزين، غريب الله عز وجل رب العزة والجلال الغني عن الخلق المتعالي الكبير المتعال يتخذ من البشر خليلا. وما حاجة رب العالمين لأن يكون له خليل؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولكن في مقام الخلة في مقام الخلة يختار إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. شوف التعبير، هذا التعبير العاطفي. بعض الأوقات الإنسان عندما يريد أن يعبر عن صديقه بكلمة عاطفية يقول: أنت خليلي، أنت صديقي، أنت أنيسي. والله عز وجل يصل به الأمر إلى أن يتخذ من البشر خليل وصديق وإمام على الخلق. ما هذه الدرجة التي بلغها إبراهيم؟ شوف الرأفة في قلب إبراهيم. وإخواني هذه الآية مما يبعث في نفس الإنسان الثقة برحمة الله عز وجل. يجادلنا في قوم لوط، الله عز وجل بعث ملائكة لقلبها على قلب أرض لوط عاليها سافلها، في الطريق مروا على إبراهيم، قال: إن فيها لوطا يا رب، كيف تهلك أرض وقرية فيها لوط؟ معنى ذلك أن وجود المؤمن في وسط كقوم لوط، هؤلاء الذين بلغوا الذروة في الفساد الأخلاقي، الله عز وجل من الممكن أن يدفع البلاء عن مدينة ومن قرية على سوءها ببركة شخص واحد. ما قال إن فيها لوط والمؤمنين، ما قال فيها أمة مسلمة، ما قال فيها أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر، قال إن فيها لوطا، كيف تهلك يا رب قرية فيها لوط؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تناقشنا في قوم لوط، قضية آتيهم عذاب غير مردود، هذه قضية مسلمة. والله عز وجل مع أنه لم يقبل شفاعة إبراهيم في قوم لوط، مع ذلك يمدحه أن إبراهيم أواه حليم، أواه كثير التأوه، يتحسر على قومه، يتحسر على ملته، يتحسر على بني آدم عندما ينحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان إبراهيم بهذه الدرجة من الرأفة واللطف، فكيف بسادتنا ونبينا والأوصياء من ولده وهم الذين يفوقون إبراهيم لأنهم الوصايا والنبوة الخاتمة من بعد. وهو الذي اتفاقا هذه الآية آية ملفتة: وابعث فيهم رسولا منهم. معنى ذلك أن إبراهيم يتمنى هذه الأمنية أن يأتي نبي في آخر الزمان، هو الذي يؤسس قواعد التوحيد. إبراهيم عليه السلام لم يفلح في أن تكون رسالته الرسالة الخاتمة، يطلب من الله عز وجل أن يبعث في آخر الزمان النبي الذي به تختتم النبوات وبوصيه تختتم رسالة الأوصياء. إذن هذا إجمالا موقع إبراهيم الخليل من القرآن الكريم. الآن نرجع إلى ثلاث مقاطع، اكتفي بحديث هذا اليوم بثلاث محطات لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه. شوف التسليم، إبراهيم الذي يميزه عن باقي البشر ما هو؟ عبارة عن التسليم لله عز وجل. يرى الله عز وجل مهيمنا في كل شيء، الذي هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني. والمعلوم أن الإنسان يأكل من المطاعم، يأكل مما تنبت الأرض، يأكل مما يخبزه الخبازون، ولكن مع ذلك يرى يد الله عز وجل في كل شيء. هو لا يرى الطباخ ولا يرى الزارع، هو يرى الله عز وجل، هو المهيمن، هو يأخذ قوته من رب العالمين. وهذه الأسباب أسباب خلقها الله عز وجل. البذرة خلقها الله، البذرة أنبتها الله، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والزارع خلقه الله، والذي جاء به خلقه الله، والنار التي تخبز خلقها الله. وبالتالي هو الله لا إله إلا هو يتجلى في كل شيء. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الدواء وسيلة، الدواء دواء، ولكن الشافي هو الله. يكتب بعض الأطباء على مدخل عياداتهم: الدواء منا والشفاء من الله عز وجل. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا سر اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. ما قال أطمع أن يشفين. الشفاء من الله عز وجل، يشفي عباده. الأطعام من الله عز وجل. أما عندما يصل إلى الخطيئة يقول: والذي أطمع أن يغفر لي. ماكو هنالك صك، ما في ضمانة. الإنسان عليه أن لا يعول على مغفرة الله عز وجل في القيامة بحيث يمنعه عن العمل. الإطعام: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا شيء مسلم. أما أكو على الله المغفرة؟ ماكو هذا الأمر. كتب ربكم على نفسه الرحمة، صحيح، ولكن لمن؟ على من؟ في أي ظرف؟ هذا الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا يتأدب إبراهيم على قربه من الله عز وجل، يتأدب في الكلام ويقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحكم، الوضوح في الرؤية، أعلم كيف أفكر، كيف أتصرف. يا رب اجعل ذلك هبة لي. وهنا يأتي البحث أنه كيف يقول إبراهيم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رحم الله صاحب تفسير الميزان كلمة جميلة يقولها بالنسبة للأنبياء جميعا، يقول: ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم هذا الانقطاع القهري عن الله عز وجل في مأكلهم، في ضروريات العيش. النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويعاشر زوجاته، هذا الانقطاع القهري عن الله عز وجل لضرورة العيش، هذا الذي يعتبره النبي انقطاعا عن الله عز وجل، والذي ينبغي أن يستغفر من أجله. مو ارتكاب الخطيئة بالمعنى المتعارف عندنا، انقطاعهم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله يقول: لي مع الله حالات. حالات النبي في عالم المعراج عند سدرة المنتهى غير حالة النبي وهو يناقش قومه، يجادل المنافقين، يعاشر الزوجات وما شابه ذلك. طبعا تختلف الحال من حالة إلى أخرى. فاستغفار الأنبياء والأوصياء من تقلب الأحوال ومن تبدل ارتباطهم بالله عز وجل. يعيشون في عالم العلو، ولكن تارة يحلقون في أجواء عالية جدا، وتارة يحلقون في أجواء عالية. فنزولهم من العالم الأعلى إلى العالم العالي هو الذي يستلزم الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. ولعل هذه من أفضل التوجيهات لما ورد من الاستغفار على لسان الأنبياء صلوات الله عليهم، وكذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإن كان لذلك تفسير آخر بمعنى الذنب الذي اعتبره الناس بالنسبة لك، دعنا عن هذه الآية. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. إلى أن يقول إبراهيم على هذه العلاقة الوثيقة بالله عز وجل: انظروا إلى وجل قلبه. في بعض الروايات يقول: عندما كان إبراهيم يناجي رب العالمين كان له أزيز كأزيز المرجل. تعلمون ما المرجل؟ هذا الوعاء الذي يغلى فيه الماء، الماء في الأوعية الكبيرة، غليان، نسمع صوت الغليان من هذه القدور الكبيرة. عندما كان يناجي رب العالمين كان له أزيز كأزيز المرجل، مع ذلك يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، اللهم لا تخزني يوم القيامة، لا تكلني إلى نفسي، لا تسلمني إلى عملي. هنا كما قلنا قبل قليل سر خلود إبراهيم. ألا يحق لله عز وجل أن يكرم هكذا شخصية تخاف منه على ما أوتي من ملكات نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين؟ مع ذلك عندما يصل إلى حديثه مع الله عز وجل يعيش هذا الوجل، يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع، هذه الآية المعروفة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما أجمل هذا التعبير من بعض المفسرين عندما يقول بأن البنون والأموال علاقة اعتبارية، هذا الولد موجود في هذا المسجد وأنت الأب موجود، ما الفرق بيني وبينك في علاقتنا بهذا الولد؟ علاقة اعتبارية، الناس يعتبرون أن هذا ابن فلان ولا يعتبرون أن هذا ابن لي. وكذلك الأموال، أنت هنا والأموال في بنوك الأجانب يعتبرون أن هذه الأموال لك، قضية اعتبارية. هذا الاعتبار يرفع يوم القيامة، هذا الاتفاق الاجتماعي أن هذا المال لفلان، هذا الاتفاق وهذا الاعتبار وهذا الارتباط يرفع يوم القيامة، فلا أنساب، تقطع هذه الروابط. يأتي الإنسان يوم القيامة ولا يعيش هذا الارتباط بينه وبين ولده، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يوم القيامة، بل يهرب من أنسابه يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. هكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نتعامل مع المرأة والولد والأموال، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الذي ينفع ماذا؟ العلاقة الحقيقية، مو العلاقة الاعتبارية، مو العلاقة الجعلية، مو العلاقة النسبية، وإنما من أتى الله بقلب سليم. أنت القلب، أنت قلب، وما بقي ذلك البدن يتحلل في التراب، والأولاد والبنون تنقطع الروابط، لا يبقى إلا أنت وقلب. يقول: أنا القلب، القلب السليم. ما هو سعينا لهذا القلب السليم؟ نشاط اليومي صباحا مساء دواما تعطيلا ذهابا إيابا إنما يصب في عالم آخر، في عالم لا يرتبط بالقلب السليم. مجيئك للمسجد، دعاء كمين، صلاة الفجر، إحياء ليالي القدر، ذهابك إلى حج بيت الله الحرام وجوبا كان أو ندبا، هذا الذي يصب في جهة القلب السليم، وما عدا ذلك هباء، خيال، وهم، لا يبقى من ذلك شيء أبدا. وهذا الذي يقوله إبراهيم: إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. عندها نعلم قيمة هذه العلاقة الحقيقية بين الإنسان وبين ربه. انظروا إلى توكل إبراهيم، صورة أخرى من صور خلود إبراهيم، هذا التوكل العجيب. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة الآن أصبحت مكة، وإلا قبل إبراهيم الخليل، وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أسكنتهم بهذا الوادي بأمر منك لإقامة الصلاة. إخواني، الصلاة مو قضية في المسلمين، ولا أن الصلاة عبارة عن مسألة ركز عليها الإسلام والنبي الخاتم، وإنما منذ زمن إبراهيم الهدف من الخلقة هو عبادة رب العالمين، ومن أجل صور العبودية الصلاة بين يدي الله عز وجل. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. غريب هذه العبارة إخواني، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. القلوب بيد الله عز وجل، يهمك إصلاح ذات البين، يهمك أن تكون محبوبا في الخلق، يهمك أن تكون ذا صلة حميمة مع زوجتك، مع أطفالك، في عشيرتك، وأعزني في عشيرتي وقومي، ذلك بيد الله عز وجل. الآية صريحة في هذا المعنى. فاجعل، الجعل بمعنى إيجاد الشيء بعد أن لم يكن موجودا، أن تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هوي القلوب من الله عز وجل. في موسم الحج تلاحظون أشكال واقعا لا تفقه في الحياة كثيرا من بعض الدول النائية. ما الذي جلبه إلى مكة المكرمة ليجفف اللحوم ويأخذها إلى بلادها؟ كذا كل الحجاج أكناك يأتون إلى الحج حقيقة لا يفقهون من الدين شيئا، ولكن ما الذي جلبهم من الصين ومنغوليا وغابات الأمازون وما شابه ذلك؟ ما الذي جلبهم إلى هذا البيت؟ دعاء إبراهيم الخليل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هكذا تصرف الله في القلوب الذي يجل الوجاهة العزة المحبوبية في قلوب الخلق، الوجاهة في قلوب الخلق، على الأقل الوجاهة والمحبوبية في قلب زوجته التي يعاشرها على الأقل، يطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى كما طلب إبراهيم، ورأينا كيف أن إبراهيم استجاب لهذا الدعاء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة، مرة أخرى يرجع إلى الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة. إخواني الذين يذهبون إلى حج بيت الله في هذا العام ليتقنوا صلاتهم في البيت الذي لا يخشع حول الكعبة، إنسان يصلي خلف مقام إبراهيم في خط مستقيم، ينظر إلى مقام إبراهيم وينظر إلى جموع الطائفين بين مهلل ومكبر وباك وغير ذلك، وينظر إلى بيت الله الحرام. وخاصة هذه الأيام ملايين القلوب تحب أن تزور البيت، ولكن التوفيق للبعض، أكو بعض الناس حقيقة يتألمون من عدم التوفيق لزيارة بيت الله الحرام. أنت الذي وفقت لزيارة بيت الله الحرام، لعل مليونين أو ثلاثة من بين مليار مسلم، نسبة قليلة جدا، على الإنسان أن يشكر هذه النعمة. يصلي في البيت بتوجه، ينظر إلى، مو هو يصلي في المسجد الحرام كما كان يصلي في بيته. نفس الشرود، نفس الاستعجال، نفس الاستثقال. ما هذه الصلاة التي يصليها الإنسان أمام بيت الله عز وجل؟ المهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه صورة من صور إبراهيم الخليل. ننتقل إلى، قلنا 69 مرة والقرآن الكريم يقول إبراهيم إبراهيم إبراهيم. من الآيات التي تختص بإبراهيم الخليل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا. إذا قبل الله عز وجل، إبراهيم ما جاء بحجارة الكعبة من بلاد بعيدة من إيطاليا أو ما شابه ذلك، نحت بعض الحجارة من حول البيت، وأنتم تعلمون أن جنس حجارة الكعبة على الأرجح من الحجارة المحيطة بمكة من جبال مكة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقطعا لم يكن البيت بهذا الشكل الذي هو موجود الآن، بناء متواضع، بناء عادي، وإلا إبراهيم وإسماعيل يرفعون هذه الحجارة الثقيلة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذا قبل الله سعي العبد يعطيه الخلود، يعطيه الدوام والذكر الحسن إلى أبد الآبدين. وهذا هو الدرس الذي قلنا الدرس البليغ بالنسبة إلى إبراهيم صلوات الله. أخواني، عندما نقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم علينا أن ننظر ما هو المغزى، ما هو الجوهر الذي كسبهم هذا الخلود. نقرأ اليوم اتفاقا: مستحب قراءة الصافات في هذا اليوم، ذكر نبي بعد نبي، سلام على نوح في العالمين، كذلك نجزي المحسنين. الله عز وجل ما عنده أي ارتباط خاص بالأنبياء، ارتباط نسبي، ارتباط سببي، كلهم عبيد. الذي ميز النبي عن غيره، الولي عن سواه، هذه العلقة الخاصة من التوجه والتسليم. وهذا الباب مفتوح للجميع. وكلمة أخيرة في هذا اليوم إخواني، سر النبوات، سر خلود الأنبياء، هذا التسليم الذي كان يعيشون، أسلمت لله رب العالمين. اتفاقا القضية عن إبراهيم أيضا، إبراهيم يرى في المنام أنه يذبح ابنه، ليس هنالك وحي مباشر ولا جبرائيل نزل عليه ولا إنما إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. طبعا هذا الذبح يحتاج إلى ذبيح، ما جاء بإسماعيل يذبحه فورا، قال هكذا رأيت في المنام، أنت طرف الرؤيا، أنا الذابح وأنت المذبوح، فانظر ماذا ترى، مستعد لتنفيذ الأمر الإلهي؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظروا إلى تعبير إسماعيل، أنا أحتمل أن إبراهيم أن إسماعيل له غرض بكلمة يا أبا، ما قال يا رسول الله افعل ما تؤمر، ما قال يا نبي الله افعل ما تؤمر، ما قال يا خليل الله افعل ما تؤمر، قال يا أبا على أبوتك يا أبتاه اذبحني كما أمرت في عالم الرؤيا، تعبير جدا بليغ. لو قال يا نبي الله اذبحني لهان الأمر، يعني أنت مأمور بذلك بعنوانك النبي، يقول أنت اذبحني وأنت أب، بما لك من عواطف الأبوة عليك أن تنفذ هذا الخطاب، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا أبرئ نفسي، أن لا أدري لعلك إذا وضعت السكين على رقبتي قد أهرب من السكين، ولكن افعل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أولا يستحق هذا التكريم؟ ولا أدري، طبعا هذه رواية، تلك آية قطعية لا خلاف في ذلك، عندما كان إبراهيم يأخذ السكين ويحاول أن يذبح إسماعيل، رأى بأن السكين لا تذبح لأن أمر من الله عز وجل، فكان يبدو عليه حالة الغضب على هذه السكين، ليش ما تذبح يا أيها السكين، لما لا تساعد، طبعا لسان حال إبراهيم، لما لا تساعدني في تنفيذ الأمر الإلهي؟ فيقال بأن الله عز وجل لعله أنطق السكين، فكان يقول الخليل يأمرني والجليل ينهاني، الخليل يأمرني بالذبح ولكن الخليل ينهاني عن الذبح، وطبعا أمر الجليل مقدم على أمر الخليل. لو أن غير إبراهيم رأى السكين لا تذبح، رماها جانبا وقال الحمد لله الذي خلصني من هذه المهمة الشاقة، ولكنه ماض في تنفيذ حكم الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم، ويقال أن هذا الذبح العظيم هو سيد الشهداء صلوات الله عليه، عندما قيل لإبراهيم أيهما أحب إليك النبي أم نفسك، قدم النبي الخاتم ثم قال أيهما أحب إليك ولد النبي صلى الله عليه وآله أم ولدك إسماعيل، فقال لقبا وهو الصادق فيما يقول، قال لا الحسين أحب إلي، وهنا استبدل الذبيح بهذا الذبيح، ومن هنا كان صلوات الله عليه هو الذبيح الأعظم، فدتك أنفسنا يا أبا عبد الله. ولهذا الله عز وجل كما شكر سعي إبراهيم شكر سعي الحسين عليه السلام، ومن هنا هنيئا لمن توفق في عامه هذا لزيارة قبر الحسين، هنيئا لمن كان في تحت تلك القبة السامية، الله عز وجل ينظر إلى زوار الحسين عليه السلام قبل أن ينظر إلى زوار بيته، ذلك الحسين الذي وقف يوما ما في صحراء عرفة وكان يبكي أمام الله عز وجل كالميزاب أمام رب العزة والجلال، إلهي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ألغيرك من الظهور ما ليس لك، عميت عين لا تراك. وهذا الحسين بهذه المعرفة ينتقل من هذه البلاد إلى أرض كربلاء ليسجل تلك الصفحة من الخلود. إبراهيم حاول أن يذبح ولده، ولكن الحسين رأى بنفسه الذبيح بعد الذبيح، من علي الأصغر للأكبر للعباس للقاسم، رأى بنفسه الذبائح
تلو الذبائح، ولهذا حق لله عز وجل أن ينظر إلى قبره وإلى زواره قبل أن ينظر إلى إبراهيم الخليل. إيه نعم، هكذا هكذا الرب الشكور. ولهذا نقرأ جميعا: جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته والأئمة في ذريته. اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام. اللهم إن لم تقدر لنا في عامنا هذا زيارته أو زيارة بيتك، فقدر لنا ذلك بخير وعافية في مستقبل أعمارنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم خذل من خذل المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم تقبل أعمالنا.